إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المناسب في هذا الشهر الفضيل أن تمسكوا عن الكلام، من المناسب في هذا الفضل في هذا الشهر الفضيل، يكفي يا نساء، يا أخواتنا، من المناسب في هذا الشهر الكريم ورحمات الله عز وجل تتنزل على العباد وعباداتهم تتصعد في السماء، من المناسب أن نتكلم عن الإيمانيات حتى يزداد إيماننا ويقوى إسلامنا. لكني أعتقد أن الوعاظ والدعاة قد بلغوا في هذا بلاغا حسنا، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إن الأمة الإسلامية لا يستقيم أمرها إلا بتوحد قلوبها وباستقامة أعمالها. أما توحد القلوب فهو أمر قد فرغ منه، وقام الدليل القطعي من الكتاب والسنة على ذلك. وما لم يتدارك المسلمون قلوبهم وأعمالهم فسيظلون يراوعون مكانهم، يشمت بهم أعداؤهم ويغير عليهم خصومهم. يكفي يا جماعة نساء، ما لم يتم تدارك هذا فسوف تظل الأمة الإسلامية تعاني من هذا الذل الذي ران عليها منذ زمن بعيد. أما توحد القلوب فلقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المشدود، يرص بعضه بعضا، يكون بعضه فوق بعض، يكون بعضه جنب بعض. ما لم يدرك شباب الصحوة الإسلامية هذه المفاهيم المسلمة فسيظلون يعانون من هذا التمزق أشد المعاناة. وأما الأمر الثاني فهو صلاح الأعمال. ولقد كنت أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، ومن أخواتها كما ذكر في أحاديث أخرى المرسلات وبعض قصار السور. فكنت أفكر ما الذي جعل سورة هود وما الذي فيها حتى شيب النبي صلى الله عليه وسلم. ووالله مكثت سنين بل عشرات السنين وأنا لا أعلم ذلك، إلى أن وقفت قريبا على أثر لابن عباس يقول: إن الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هود قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. إننا ما لم ندرك هذا المعنى العميق الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعتقد أنكم كسامعي للغة العربية تدركون ما معنى شيبتني من الخوف الشديد التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشيب قبل الأوان.
هكذا وهكذا. أيوة. والله أنا عهدي من المحاضرة سرقة خربان، صح؟ هذا عهدي يعني وأذكر ما أنا. نعم، يعني كل مسجد له علة، فالحمد لله علتكم في مكبركم. نعم.
حبذا دون أن نحسس المجلس أن يتأمل المسلم وكل مسلم، ولا أقول الجماعات المسلمة لأننا كلنا من المسلمين، أن يتأمل قوله تعالى: فاستقم يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله، فلا تتم استقامتك بالمصالح ولا بالظروف ولا بالواقع ولا بالتقليد ولا بالعادات، إنما تتم استقامتك باتباعك لما يوحى إليك من ربك. وها هنا يأتي عنوان هذه المحاضرة التي هي بمكان يناسب رمضان، لأن وحدة المسلمين جماعات وأفراد أمر مطلوب شرعا وواقعا، وهي: هل إلى اتفاق المسلمين، ولا نقول جماعات المسلمة، هل حتى يدخل الجميع، هل إلى اتفاق المسلمين من سبيل؟ يعني هل شرع الله طريقا يمكن أن يتوحد به المسلمون؟ فعفوا بأسلوب آخر، هل الاختلاف، أرجو إمعان النظر وإسكات الألسن، يتكلم خارج المسجد، السؤال: هل سبب الخلاف، وهنا فاصل مهم، هل سبب الخلاف شرع الله أم أتباع شرع الله؟ لا أعتقد مسلما يعتقد الأول. أفلا يتدبرون هذا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واعتصموا بحبل الله جميعا. إذن يجب أن يعتقد كل واحد من المسلمين، كان منتميا إلى الجماعات المسلمة أو غير منتمي، أن الافتراق والاختلاف من أنفسنا، من فهمنا، من خططنا، من مناهجنا، وحذاري ثم حذاري أن يبرر هذا. وطبيعي لا أقول فعلا وأنا صادق، لا أقول أن مسلما يعتقد أن سبب الخلاف هو شرع الله وإلا كفر،
وسواء كان ذلك على مستوى الجماعات المختلفة في مناهجها أو الجماعات المختلفة في مذاهبها الفقهية أو الجماعات المختلفة في رؤاها السياسية أو الاجتماعية أو الواقعية لحل أزمة المسلمين. طيب، هذه نقطة فصل جميلة جدا وخطوة جبارة لو كنت مخلصا يا عبد الله في طريق توحيد المسلمين. أول شيء، جزاك الله خير، أنا متعب، أريد ماء حارا، ماء شاي بدون شاي أو شاي بدون سكر. هذه نقطة. اثنين، يجب أن تعتقد وجوب وحدة المسلمين. أعتقد هذه الأسئلة لا أحتاج إلى وقفات عندها، هل أحتاج؟ إذن عدم الاتحاد من أنفسنا. اثنين، يجب أن تعتقد أهمية وحدة المسلمين، بل ضرورة ذلك، بل تعتقد وجوب ذلك، وأن الذي لا يسعى هو آثم بحق نفسه وبحق أمته وبحق دينه. أعتقد هاتان خطوتان سليمتان في الاتجاه الذي يصبو إليه كل مسلم. لا نستطيع مهما قلنا أن ننزع الناس من انتماءاتهم، لكن نستطيع أن نقدم شيئا ما من القناعات، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الخطوة الثالثة، السعي الصادق والحثيث لهذه الوحدة الإسلامية. رابعا، أن تعتقد أن الخير كل الخير في اتفاق المسلمين، وأن الشر كل الشر في افتراقهم، سواء كنت منتميا أو غير منتمي. إذا كنت منتمي واعتقدت أن هذا الانتماء ضرورة عصرية، أن هذا الانتماء ضرورة واقعية لا مفر لك منها، ضرورة لتخدم دينك، يجب إذن أن تعتقد أن وحدة المسلمين ضرورة شرعية وضرورة واقعية. ودليل ذلك الآية التي يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعالم والجاهل، ولا تنازعوا فتفشلوا. لم يقل الله ولا تنازعوا فتقصفوا، ولم يقل الله تعالى ولا تنازعوا فتذلوا، ولم يقل الله تعالى ولا تنازعوا فتستعمروا. لماذا؟ لأن هذه المعاني وغيرها من المعاني يدخل كله تحت قوله تعالى فتفشلوا. فتفشلوا تأصيل، وأما القصف فتمثيل، وأما الذل فتمثيل، يعني تفريع، صور من صور الفشل. ما هي صور الفشل؟ هي جزاكم الله خير. ما هي صور الفشل؟ الذل، القصف، الهوان، التحكم بالمسلمين، ال. هذه أربع نقاط أرجو من كل مسلم أن يسجلها في ذهنه ويسجلها في عمله. لنأتي بعد هذا التمهيد على أس المحاضرة. اتفقنا بهذه المقدمة العقلية الإقناعية نحو السعي، وأعتقد أن كل مسلم قال نعم أنا منتمي، لكن فعلا آمنت. ولا أريد أن أكرر الأدلة، الأدلة كثيرة في الكتاب والسنة، ولا حاجة فعلا لأنها بديهات، ولا نضيع الوقت فيها نظرا لقصر، وأنا حالتي الصحية لا تساعدني على الإطالة. لكن أدلة هذه الأمور الأربعة مشهورة معروفة في الكتاب والسنة، ويكفي الحديث المشهور سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أس الرجوع أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولو كان في جماعة أخرى، ولو كان يعاديك، ما دام في دائرة الإسلام ويتصف بصفات الإسلام، فإذا شاكته شوكة أو شاكت إحدى الجماعات شوكة، فيجب أن يشاك المسلمون جميعهم ولو أخطأت هذه الجماعة في تصرفها. فإن النصح شيء والخطأ شيء، وأن تصحح الخطأ شيء، وأن تتأثر بما وقع على إخوانك شيء آخر. فتقول أخي أخطأ في هذا التصرف في مواجهة أو في خروج، تقولها علانية، ولا يفسد هذا إيمانك ولا إيمانه، عفوا لا يفسد إيمانك ولا إيمانه، ولكن ينبغي أن تتأثر لما أصابه ولو أخطأ الطريق. وإلا أين الجسدية الواحدة؟ تداعى له سائر الجسد، دم لصغيرة تخرج في رأس إصبع تصيبك الحرارة من رأسك إلى أخمص قدميك. أين هذه المعاني السامية في أمة الإسلام؟ ثم نجلس في المساجد نشحذ النصر من عنده تعالى؟ قامنا بما أسلفت، فهات الخطوات العملية. ليس هناك سوى خطوتين، ويجوز خطوتان. الخطوة الأولى معرفة طريق الحق. ما نستطيع نصل إلى برلين إلا بخريطة قبل أن نتحرك، وإذا تحركنا قبل التفكير والتخطيط ومعرفة الطريق ضللنا السبيل. إذن قبل أن نتحرك لابد أن يكون لدى كل مسلم وجماعة مسلمة أن يكون لديه معرفة بسبل الحق. ويقول بعض الناس قواعد معرفة الحق، في عنده قواعد لابد أن يعرفها. وأما الخطوة الثانية التي بعد أن عرفها، أن يعرف المواقف الشرعية تجاه المواقف الواقعية والخلافات التي ستطرأ عليه في طريقه. فإذا عرفنا كيف نصل إلى الحق، لكن لابد أن نعرف كيف نتصرف حيال الأمور الخلافية التي قسمت ظهر المسلمين، لأن الخلاف بين المسلمين سببه أمران. الأمر الأول، بعضهم مخلص لكن لا يعرف كيف يعرف الحق، لا يعرف كيف يهتدي، لا يعرف الطريق أصلا، أو عرف واختلف مع أخيه فقال له، واليوم حصلت معنا بالضبط فعلا، قال برلين من هناك، لا برلين من هنا، أي الطريقين أقصر؟ طيب ماذا نفعل الآن؟ ننزل من السيارة واختلفنا على قسمين فعلا، ونقول كيف نفعل؟ ما أحفظ المدن، هل نمر من تلك المدينة ثم نأتي برلين أم من تلك المدينة؟ وأنا وإخواني نريد الحق وعرفنا الطريق، لكن ما ندري أيهما أقصر أيهما أنفع. فبعض الجماعات الإسلامية ترى هذا أسرع وهذا ترى أسرع. يجب النقطة الثانية أن نعرف كيف نتصرف. ننزل من السيارة ويركب كل واحد منا سيارة ويذهب ناس من اليمين ناس من اليسار، كلا وألف كلا. أما النقطة الأولى فعناصرها بارك الله فيكم قواعد معرفة الحق. عنصر الأول، هذا صعب شوي، عفوا صعب كثير والله إلا على المخلص، أن يتجرد عند بحث الحق أو قواعد معرفة مما سلف في ذهنه من رواسب، سواء كانت هذه الرواسب تقليدية أو وراثية أو حزبية، فهو يأتي لمعرفة الحق غير ممثل لجماعته أو لمجتمعه أو لأبيه، وإنما يأتي ممثلا لنفسه قاصدا معرفة الحق ليس إلا. وإلا إذا كان هؤلاء سيأتون إلى الحق، طبعا من أجل وحدة المسلمين المقصود كله، سيأتون ليثبتوا مبادئ جماعتهم، وهؤلاء ليثبتوا مبادئ جمعيتهم، وهؤلاء ليثبتوا مبادئ حزبهم. متى نتفق؟ إذا لا حاجة للاتفاق، عفوا لا حاجة للاجتماع أصلا، لأنه في ضيع أوقات. الأمر الأول التجرد من الرواسب التي ترسبت في الذهن عبر أمور كما تعلمون، صور وخطب وجاء أمر وكلام وقيل وقال وقناعات ترسبت عندما انتمى إلى جماعة معينة، صار عنده قناعات لا يزيح عنها. اثنين، الإخلاص، من لي بأن يأخذ أولادي ومالي ويجعلوني مخلصا، من لي؟ أتدري يا عبد الله لو كتب إخلاصك بعملك ماذا يكون من شأنك في كل حركة عجلة السيارة؟ أجرون في كل خطوة تأتي بها إلى المسجد، أجرون في ابتسامتك، أجرون في مصافحتك لإخوانك، غفران في صعودك الدرج المسجد، أجرون في شدك حبل المسجد، أجرون في كل لحظة أجر. الإخلاص كم نحن بحاجة إليه. الإخلاص يمسك العين ويكف اليد ويمنع الفرج ويحفظ البطن. الإخلاص يجعل الكلمة السيئة كلمة طيبة عذبة مع إخواني. الإخلاص لا أعرف تعريفا له ولم أستطع
أن أفهم تعريفا له سوى أنه أن يكون العمل لله وبالله وعلى الله وإلى الله ومن الله. لا أعرف مثالا له، فهو شيء خفي مكنون تعجز عن إدراكه العقول. هو أشبه ما يكون كالدم في الإنسان، إذا انقطع الدم عن عضو فسد ذاك العضو ولا بد من بتره. إذا انقطع الإخلاص عن الصلاة فما حصلت إلا الوقوف والتعب، وإن انقطع عن الصوم فما حصلت إلا الجوع والعطش. الإخلاص فوق ما نتصور. إذا انقطع الإخلاص في المسلمين كيف يتوحدون؟ الإخلاص تذويب للنفس، إحراق للذات في سبيل الله. قد نحتاج إلى إعادة مفهوم الإخلاص لدينا قبل أن تجتمع أبداننا ونبحث شؤون أمتنا أو شأن أمتنا. لابد من الاتفاق على المرجعية يا إخوان. والله محاضرة ليست ارتجالية، محاضرة مأخوذة من واقع أليم هزت قلوبنا هزت قلوبنا أحداث مدمية. طأطأت رؤوسنا وداست كرامتنا، ولا حول لنا إلا الصراخ والعبث في الشوارع. لا، كلا وألف لا، لا بد من دراسة واعية. ما السر الذي حل بالأفغان؟ جاءهم المال من كل مكان، والله وكانت الأموال مكدسة في البنوك، وإني لشهيد على ذلك، والله يسمعني الآن، بالملايين إن لم تصل إلى البلايين، وكان الرجال بالمئات الألوف. ثم نزعم أمريكا وروسيا، أو ربنا نائم، أم ربنا غافل، أم ربنا أخلف وعده، أو نسي عباده. الإخلاص يا عبد الله يذوب نفسك، يقضي على حب الذات وحب السيطرة وحب القوم، ليرد المسلمين ردا جميلا إلى طريقهم. فإذا لم يتفق المسلمون على مرجعية فلا حاجة للاجتماع. إذا جاءت كل جماعة، أسألكم بالله ونحن في شهر رمضان أن تتجردوا لهذه القواعد، أهي حق أم لا؟ أهي تسعى سعيا حثيثا مثمرا أم لا؟ كفانا هذا مغربي وهذا مشرقي، كفى أمتنا ما حل بها من ذل. آن الأوان لشباب الصحوة أن يصحوا الصحوة الثانية، آن لهذه الأمة أن تعيد مجدها، فربها ما يزال ربا كريما
وما يزال ربا قديرا، وما يزال ربا جبارا منتقما من أعدائه، وما يزال كتابها كتابا يفيض بالنور. ويدفع إلى الخير. فإذا جاء كل حزب، أو كان على صعيد الفقه، إذا جاء كل واحد منهم قالوا الشافعي للشافعية، وأبو حنيفة للأحناف، وأحمد للحنابلة، وفلان لفلان، والفلان لفلان، وبدأوا يلقون في مبادئهم، كيف نتوحد؟ لذلك كان لا بد من اتفاق على مرجعية ثابتة. الأمة لا تتفق على محمد بن الوهاب، ولا يمكن أن تتفق عليه، هذا أمر واقعي، فلا نكره عليه. وكذلك الأمة لا تتفق على حسن البنا، ولا يمكن أن نكره عليه. وكذلك لا تتفق على ابن تيمية، وا 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 وا، لا يمكن للأمة. لكن للأمة أن تتفق أولا مما لا يخفى عليكم على كتاب الله، وهذا أمر مجمع بين المسلمين. اثنين، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ثلاثة، على منهج متفق عليه. تعالوا نختار الكتاب والسنة محمد عبد الوهاب، مرفوض من الجماعة الأخرى. طيب الكتاب والسنة وحسن البنا، مرفوض من الجماعة الأولى. الكتاب والسنة وزيد، الكتاب والسنة وعمر، الكتاب والسنة، إلى متى؟ طيب ما رأيكم أن نقول وقد سمعتم هذا من قبل ومن بعد، الكتاب والسنة وأبو بكر في رد، عمر، عثمان، علي، أبو حنيفة، شافعي، مالك، أحمد، مبارك، مجاهد، أي ممكن نتفق. عند ذلك لا مرجعية بعد هذه المرجعية. والجماعات المسلمة التي لا تفهم هذه المرجعية في أصولها ولا تربي أبناءها عليه، إنما والله خاسرة دنيا وآخرة، ثم هي آثمة لأنها لا تسعى لتوحيد الصف. فقد اتفقنا بالمبادئ الأربعة الأولى، اتفقنا على وجوب السعي إلى توحيد الأمة، وهذا أمر لازم. وقد يقول قائل أنا عندي شبهات، ما هي؟ يقول إذا اختلف هؤلاء العلماء ما في بأس نختلف وقتئذ، لا مضرة في قواعد أخرى، لكن هل اتفقنا على الأصل؟ إذا ما اتفقنا على الأصل أي ثمرة من ذلك؟ نعم هناك قواعد معروفة، إذا اتفقوا اتفقنا، وإذا اختلفوا استدللنا، يعني بحثنا عن الدليل، ما استطعنا لا بأس أن نقول باختصار، وليس الآن مجال لدخول في تفريعات. لا مانع عندما يقول الشيخ سالم أنا والله هذه القضية ما استبانت لي، أرى فيها مذهب الشافعي، ما استبانت لي دليل، وهذا أطمأن لي قلبي. ويقول الشيخ آخر لا أنا أرى رأي أبي حنيفة، ما استبان لي الأمر، ما في مانع. لكن لابد من الاتفاق على التأصيل، ثم نقعد قواعد للتمثيل، وهي معروفة عند السلف أنفسهم. ومنها قاعدة، سلف عندهم كل شيء، لكل شيء عنده. يقول ابن مسعود اتبعوا، يعني انتم لستم عوام على درجة كبيرة ما شاء الله من العلم والثقافة، ما في حاجة نشرح شو اتبعوا وما معنى اتبعوا. يعني ما في حاجة نضرب المثال اللي بنضربه للعوام، وهو أن رجلين كانا في الصحراء، فجاء أحدهم ورأى آثار أقدام فسلكه، وضع رجله وراء رجله، والثاني مشى في طريق، مشى في غير طريق، ما يوجد آثار أقدام، من يقال عنه اتبع ومن يقال عنه ابتدع؟ واضح المعنى. ثم السير ها هنا كالسير في حقل الألغام، فإذا غيرت فهناك حقل الألغام، مشي طائفة ونجت، هل من الحكمة لا تفعل نرجع نجلس نجلس تعال 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 نجلس؟ طيب القدم فوق القدم، إذا أزحت قليلا انفجر نغم، فهذا قول ابن مسعود اتبعوا، يعني القدم فوق القدم، ولا تبتدعوا، لا تفتحوا طريق جديد. اسمعوا العبارة ما أجملها، يقول فقد كفيتم، خلاص اللي له طباخ لا يتعب نفسه. فهناك الصحابة مفكرون، إذا صح هذا مشان نساير أخواننا قليلا، الصحابة مفكرون وليسوا أغبياء، وعلى درجة عظيمة من الفهم والإخلاص والابتداء والتأصيل والتمثيل، فقال فقد كفيتم، كفوكم أعطوكم كل شيء، عليكم بالأمر العتيق. ما معنى العتيق في اللغة هنا؟ الأصيل، أمر عتيق أي أمر أصيل. فقد كفونا، فاسمعوا إلى هذه الجزئية من عبد الله بن المبارك، ونحن أحوج إليها في مساجدنا. يقول رضي الله رحمه الله لا إنكار على من عمل، لاحظ لا إنكار على من عمل بفتوى عالم، بمعنى اختلف عالمان، هذا من التمثيل ولا أريد أدخل فيه، اختلف عالمان فقال أحدهما برأي ودليل، والثاني أفر قال بدليل، والآخر قال بدليل، واختلاف فهم، فلا يجوز لك أن تنكر على أخيك لأنه اتبع قول العالم الثاني. هذا عالم يقول وجه المرأة عورة، وهذا عالم يقول وجه المرأة ليس بعورة، وهؤلاء لهم أدلتهم من الكتاب والسنة، وهؤلاء لهم أدلتهم من الكتاب والسنة، ولكن الاختلاف في الفهم. فأنت بعد أن اتفقنا على عمل السلف ومنهج السلف، قلت لي السلف اختلفوا ماذا أفعل؟ نقول انظر في الدليل فاتبع. قال طيب وضح لي دليل اتبع، قال الآخر ما وضح لي الدليل، لم يتضح لي الدليل ماذا أفعل؟ نقول تعمل ما اطمأن إليه قلبك في أحد الوجهين، ثم أنا أسير وزوجتي مستورة الوجه، وأخي يسير وزوجته مكشوفة الوجه، لا يجوز أن ينكر علي، لا يجوز أن ينكر علي فيتهمني بالتشدد، ولا يجوز أن أنكر عليه فأتهمه بالسفور، لأنه يعمل بفتوى عالم اطمأن إليه قلبه بعد أن بحث في الدليل، وهي نقطة مهمة، لأنه في فتاوى تصدر عن بعض العلماء ما لا دليل، أو دليلها هش ضعيف، فاتضح لك الدليل فتتبع ما اتضح وتوازنت الأدلة وتوازن، فعند ذلك تتبع ما اطمأن إليه قلبك. وقد يكون هذا الاتباع نتيجة التقوى، يعني هذا العالم أتقى، هذا بعد مسألة الدليل أو أكثر، أو أحوط. اختلف العلماء في توجيه الحمام المرحاض للقبل أو لا، يجوز أو لا يجوز. فذهب بعضهم أنه هذا جائز في البنيان، ضمن البنيان جائز، في الخلاء محرم تستقبل القبلة ببول أو غائب. وذهب آخرون إلى حرمة ذلك داخل المبنى وخارج المبنى، يقولوا كله سواء، لأنه اتجاه قبلي هذا مش المقصود الجدران في اتجاه قبلي. فأنت في هذه الحالة تتبع الأحوط، ما يضرك أن لا تتوجه. إذن في أمور تفصيلية لا أريد الدخول إليها، لكن ضربت مثلا على فقد كفيت عليكم بالأمر العطيب. أعيد النقطة الأولى، الخطوة الأولى بعد التأصيل الأربعة، الخطوة الأولى معرفة سبيل الحق، معرفة قواعد الحق، في إلى قواعد لابد أن نعرفها. فإذا عرفناها من سبلها التجرد من الرواسب، الإخلاص، الاتفاق على المرجعية، الرابع وهو أعز من الكبريت الأحمر في ترجمة ابن العربي أو في موازنة الحافظ الذهبي في المقارنة بين ابن حزم وبين ابن العربي المالكي المعروف، قال بعد أن مدح هذا بما فيه ومدح هذا بما فيه وذكر أخطاء هذا وذكر أخطاء هذا، والإمام الذهبي من الأئمة المنصفين حقا، ثم ختم بحثه بقول يتأثر به كل مخلص. بعد أن أنصف نعم الإنصاف، كتب آخر الترجمة والإنصاف عزيز، معنى عزيز نادر قليل يكاد يكون معدوما. الإنصاف حسبك أن تسمع كلام ربك وهو يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. أين نحن من هذا؟ إن كانت المشكلة بين حزبنا وبين الجماعة الأخرى لا يمكن أن ننصف الآخرين، دائما نقف مع حزبنا، دائما وأبدا مع حزبنا، مع جمعيتنا، مع مذهبنا. لا، هذا أبطلت الوصول إلى الحق لإنصاف. ولا أدري أو أعرفه، لكن ممكن قاعدة أو قاعدتي. من علامات المنصف، بس أقول هذه القاعدة فقط، الوقت ضيق، إذا رأيت الرجل يخطئ محبوبه، شيخه، حزبه، صاحبه، ويصوب خصمه، ولا أقول خصم، ما ليس بين المسلمين أصلا أن تكون، لا يجوز أن تكون بين المسلمين خصومة، لكن يعني خرجت مخرج الواقع، يصوب شيخ غيري أو خصمه من شيخ من حزب، يقول نعم في هذه القضية أخطأ حزبي وأصاب الحزب الآخر. بس هو طبعا يعني ممكن يفصلوه، ممكن يقرروا فصله فورا، لأنه ما في بصير ازدواج، ما في ازدواج ولا هي مسلم فيها، بس بيقولوا كمان ما في ازدواج تخطئة، على طول لازم حزبك صح على طول. ايش بتقولوا؟ اي نعم، بشكل دائم يجب أن يكون حزبك مصيب، وبشكل دائم يجب أن يكون الحزب الآخر مخطئ، بشكل دائم مذهبك الفقهي دائما مصيب والمذهب الآخر دائما مخطئ. وويلا وأسفا على من دينهم الإسلام، على على من دينهم الإنصاف، على من دينهم إسلام ألا ينصفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أو على أنفسكم، ولا ما قال على حزبكم، على أنفسكم، على أهل بلدك أو الوالدين، وعد شيء في الدنيا الوالدان والأقربين، ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر، أين نحن من هذا؟ كن قوام. والآية الأخرى أو لعلي أخطأ، الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه مسألة أخرى، هناك ينبهك لا يحملك القرابة والعاطفة والوالدان، تحملك على ترك الإنصاف، اعدل ولا تلف ولا تلو، وإن تلو أو تعرض يعني تلفها، تلو لوى من لوى يلو يلوي، لا تلف ولا تدور. أبوك مخطئ، مخطئ. أمك مخطئة على زوجتك، مخطئة على زوجتك. زوجتك مخطئة على أمك، زوجتك مخطئة على أمك. الآية الثانية أشارت إلى معنى أعمق، لا تحملك البغضاء، هناك لا تحملك العاطفة، هذا قرآن، لا تحملك العاطفة بالأولى، الثاني لا تحملك البغضاء على ألا تنصف. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يجرمنكم يحملنكم، شنآن بغض أشد له، على ألا تعدلوا، لا اعدل ولو كان نصراني ولو كان يهودي. فلا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآية الرابعة تقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر، وتعاونوا يا مسلمون على البر والتقوى. لا يحملك البغض انهم كانوا يمنعونكم من المسجد الحرام، لا لا لا، انتهت القضية، اعدل. وقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث أنا ليس من عادة التخريج لأني الوقت دون ذلك، لكن هذا الحديث رواه البخاري معلقا وأحمد والطبراني موصولا وغيرهم، قال: من ذاق طعم ثلاثة فقد استكمل بهن الإيمان، وفي رواية: من عمل ثلاثة فقد استكمل الإيمان، إنصاف الناس من نفسك. الله أكبر. أو تظنون أن الدين يظهر بطول اللحية وتقصير الثياب؟ لا والله، حقيقة الدين لا تظهر بهذا، وإن كانت هذه أمور شرعية واجبة، لا، لكن لا يظهر دين الرجل إلا في إنصاف الناس من نفسه، سواء كان هذا على الصعيد الفردي أو على الصعيد الجماعي أو على الصعيد الشخصي من خلافات مالية أو غير ذلك. إنصاف الناس من نفسك وإفشاء السلام على العالم، على أسود وعلى أبيض وعلى أحمر ومن بلدك ومن غير بلدك. الثالث: الإنفاق من الإقتار. أنت في حاجة، لكن رأيت أخا لك مسجدا لقومك هو أمس بالحاجة أو هو أحوج للإنفاق من نفسك. وحسبنا بالإنصاف، ولا أستطيع الإطالة، والله من رزق الإنصاف فقد رزق خيرا كثيرا. يكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق فقد استكمل الإيمان، اللي دائما يشعر من نفسه الإنصاف. بقي بس مسألة، انت ذكرت معرفة قواعد الحق، هذه غير القواعد نحن نقول عنده أصول، لكن هل عندك مثال؟
نعم،
قواعد معرفة الحق تصل إلى 12 قاعدة سطرها العلماء بأدلة واضحة من الكتاب والسنة. أضرب مثال واحد فقط لتروا الهوة الكبيرة بيننا وبين الحق والدين. الحق مقدم على الواقع. كيف؟ إذا رأيت واقعا يخالف الشرع أمامك أبيض والشرع يقول أسود، أنت مع من؟ مع الشرع. لكن ممكن واحد منكم الآن يكتب لي سؤال، هذا لا يمكن أن يكون، لكن سأريك لأنه سيكون، فلا تكتب السؤال سلف. سيقول الأخ لا يمكن أن يقول الشرع عن أبيض أسود، لا يا سيدي يكون، لكن يكون بنظرك أسود وهو في الشرع أبيض. ألا ترى النسوة وهم يقولون إن السفور هو الأبيض والشرع يقول أسود؟ ألا ترى هذا الواقع المؤلم؟ ألا ترى كثيرا من المسلمين يقولون التفرق أبيض والشرع يقول أسود؟ ونحن نعيش في السواد، الشرع يقول التفرق أسود، هم يقولون التفرق ظروف الحاجة كذا 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 أبيض. ظاهرة صحية، ضرورة واقعية، هذا وارد، لكن سآتيكم بأمثلة لعلها تتضح من قواعد معرفة الحق. في الحديث اللي تعرفونه في البخاري وفي غيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن بطن أخي استطلقت، يعني أصابها إسهال، ولا أريد أن أقف هنا وقفات إيمانية مع النبي المربي العظيم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أبا وأما وزوجة وزوجا وبائعا ومفتشا وقائدا ومربيا، حتى تأتي المرأة تشكو زوجها من قلة الجماع، يأتي الرجل يشكي ابنه يشكي أباه، لأنه سعة الصدر يجب أن يتصف فيها الإمام المربي. قال يا رسول الله الآن لو رحت عند الشيخ وقلت له بطن عند ابني عنده إسهال، والله إذا كان له شرطي رحت في دهية، على لغة إخواننا المصريين، كتب تقرير فيك فورا. ليه؟ قال لك أنا إيش لي علاقة بالموضوع؟ قال يا رسول الله إن بطن أخي استطلقت عنده إسهال، شو الحال؟ قال اسقه عسلا، فسقاه عسلا فزاد استطلاق. ايش رايكم؟ الشرع يقول ابيض وهو شافه اسود، هو ظن انه مجرد ما شرب العسل شوفي الان زاد، لا لو انه باقي الاسهال على ما هو عليه معقوله، لكن زاد. قال يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاقا. قال اسقه عسلا، فذهب فسقاه عسل فزاد استطلاق. قال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. في الثالثة في الرابعة الشيخ أقوى مني بالحديث، قال انتبهوا بقى للتعبير القاعدة معرفة الحق، شوف ما أجملها، انظر. قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا. ايش تجي تحتج على الواقع؟ تحتج بالواقع على الكتاب والسنة؟ ذهب فسقاه عسلا فشفيه. طبعا التحليل الطبي معروف عند الأطباء، ولا يوجد بعد مثل العسل للإسهال. والله لو كل الأطباء خالفوا، والله تجربة معي ومع أبنائي وأصحابي، وإني لأصحبه في حقيبتي، لأنه يغسل. وكان الأطباء المساكين لا يؤمنون بهذا الحديث، فإذا أصاب الرجل إسهال تعرف شو ما أعطوه؟ أعطوه مانع إسهال. شو صار؟ هل خلل؟ أراد الله يخرج فينحبس، بصير بقى بعده قولون وانتفاخات وبكتيريا وتعفنات. والله أعرف واحد بسبب أنه منعوا الإسهال عنه رفع على لندن وقالوا لا بأس، لا بد من استئصال أمعاء لأن تعفنت. أما العسل يأتي، لاحظ في ثلاث صفات بل عشرة، ما أعرف إلا ثلاثة. أول شيء يغسل، ويغسل. اثنين، تحليله الكيماوي سهل غير معقد، فيمتص الجسم منه فمغذي ومطهر. كم من أخ ناله دهن جرحك في العسل وشفي بسرعة؟ إذن هو مطهر وبيغسل القذر بيمشي أمامه، لذلك زادت استطلاق. عرفتوا؟ الحق مقدم على الواقع، الحق مقدم على الواقع. قال لك الشرع لا تتزوج زانية فحرم ذلك على المؤمنين، فمهما رأيتها جميلة ومهما رأيتها مبتسمة ومهما رأيتها ورأيتها فلعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولأمة مؤمنة خير لكم. لماذا؟ لأن في إيمان، هذا الأسود والأبيض. ومسألة أخرى، عيسى عليه الصلاة والسلام ضمن الحق مقدم على الواقع، رأى كما في البخاري ومسلم، رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق، رأى بعينه، ما أخبر قيل وقال ولعل وعسى، لا، رأى بعينه. وعيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، قالوا أسرقت؟ الله أكبر. نتأدب بس بأدب الأنبياء، ما قال له لماذا سرقت، لأن لابد من التثبت. ما هيك يا شيخنا؟ لو رأيت مهما قال لابد التثبت. طيب احنا ماذا نفعل؟ حدثني قيل وقال، رأى يمر من هناك بكذا، ما في شيء، ما في دليل. ويجو يقول له، يأتي إلى الناس يقول فلان فعل، أعوذ بالله. فالوقفة الأولى، رأى عيسى عليه الصلاة والسلام. والله إنا لنحب عيسى، لكن بهذا الحديث ازداد حبي له والله العظيم. قال أشرقت؟ الآن تثبت. شو بيقول واحد؟ يقول له يا أخي تثبت، يقول رأيت هذا، سمعت هذا. لك عيسى النبي، قال أسرقت؟ هذا قال له لا والذي لا إله إلا هو ما سرقت. الآن صار تعارض بين الواقع، الواقع وبين الشرع، لا إله إلا هو، حلف. أيهم نقدم؟ شيخنا. الله أكبر. قال لا والذي لا إله إلا هو ما سرقت. قال آمنت بالله عيسى وكذبت عيني. الله أكبر. بالله عليكم، نأتي يقول فلان سوى أمر، يأتي الإمام المسجد المسكين ويأتي معه الإدارة ويجيب الأوراق وبيحلف بالله العظيم 20 مرة، وهو سمع خبر من بعيد من بعيد. أي دين هذا؟ أي تقوى هذا؟ أي حق ندعيه؟ وبمناسبة قواعد معرفة الحق، الدليل الأخير هذا مرة أسود وأبيض واضح جدا، وهو ما قصه عليكم الشيخ قطعا للتحذير بفتنة الدجال التي هي على الأبواب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1500 سنة. فالأعور الدجال معه جنة ونار، واضح الآن واقع. والشرع ماذا يقول يا من أنكرت أن يقول الشرع عن الأسود أبيض وعن الأبيض أسود؟ ماذا يقول الشرع؟ يقول الشرع فجنته نار وناره جنة، فمن دخل جنته دخل النار ومن دخل ناره دخل الجنة. أبعد هذا الدليل من دليل؟ فحذاري أن تعارض الشرع بما تراه من واقعك. ثم انظر كيف التقى منهج الأنبياء، إذ قال عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، قال عيسى آمنت بالله قبل 500 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله وكذبت عيني. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق الله وكذب بطن أخيك، نفس الشيء والله بالتمام، وكما يسمى في علم الرياضيات ليس تشابه بل تطابق. نواقض الخطوة الأولى اللي قلنا هي معرفة قواعد الحق، ذكرنا أصولها 4: إنصاف وتجرد وإخلاص، باقي نواقضها. أول بس لا أحد يخرج لأنه شان ما أظن أنه قمتم لأجل هذه النقطة، يعني باب حسن الظن، لا أحد يخرج بعدها، يصبر شوي وبعدين يخرج. أول ناقض لها الحزبية، والحزبية حزبيتان، يعني معنى الحزبية تعصب لجماعة معينة. لا يا أخي، أنت كنت منتمي، انظر إلى الجماعات الأخرى بمنظار خير، لعل الله عز وجل يريك الخير الذي هناك ويريك الخطأ الذي في جماعتك. والحزبية حزبيتان، حزبية ظاهرة وانتماءات معروفة مشهورة وألويتها مرفوعة، هناك حزبية خفية وهي هو حزبي ولا يدري، بمعنى يتعلق بشيخ فقط لا يرى غيره. ثم النكت في هذا يقول للآخرين أنتم حزبيون، وهو لا يرى إلا شيخ واحد ويمكن لا يرى، ويا ويل من يتكلم في هذا الشيخ، سواء كان بكل صراحة، يعني سواء كان عالما كبيرا أو كذابا أفاكا صعلوكا ليس له شأن إلا تجريح العباد، بس فلان تجريح وطعن، جرح وطعن، ترع وطعن، لا ليس الأمر كذلك. هذه حزبية مسكين، هو حزبي شر من تلك الحزبية. ليش؟ لأن تلك الحزبية في إلى مجلس شورى حقيقة، في إلى مجلس شورى، نعم لا نعم كذا، حزب قائم، لكن أنت مسكين سقطت من الحزبية وتعلق بشيخ واحد في قضايا لا تحيد عنه أبدا. هذه اسم الحزبية الخفية ولها صور، هذه صورة. صورة الثانية، يا أخي الكريم اختلفت أنا والشيخ في وضع اليدين بعد الركوع، أضع أم لا أضع؟ فورا تشكل في المسجد جماعة معي وجماعة مع الشيخ. لا يا أخي، لك ليس الأمر كذلك، اختلفنا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه أم لم يرى، شكل في المسجد فورا، تشكل حزبان، هذا لا يليق. قالت تنصب، عجبك هذا القول أخذته، لكن لا تتحزب أمامه شيء، أمر هذا بلاء عم، هذه من صور الحزبية الخفية، بلاء عم وطم حار، بلاء عم وطم، شيء مؤلم إلى أبعد الحاد، إلى أبعد الحدود. الذي يريد أن يوحد الأمة الإسلامية من منظار حزبي هذا من مفسدات وحدة الإسلام، انتهينا، ما في حاجة للجلوس أصلا. لا بأس، ما أدري قصصتها عليكم أم لا، في بلد من البلدان ساعة
بعض الأخوة الأفاضل فعلا الاجتماع 4 جماعات رئيسة في الساحة، ومكثوا سنة ونصف حتى كتبوا 2 صفحات. سنة ونصف والله العظيم كتبوا 2 صفحات، الصفحة أصغر من هاي. يفعل كذا ويفعل كذا ويؤلف كتاب يوقع عليه الجماعات 4 في إحياء الأخوة، يجعل هناك ندوات تذكر الأخطاء، تذكر السلبيات، قواعد معرفة الحق، ترد الناس إلى المحبة، إلى الأخوة، لأنه صار تشتت بين الشباب، ينبه إلى هذا. حتى إذا انتهت 2.5 سنين وفرح الناس، فوجئنا بعد التوقيع، أثناء التوقيع سحب أحد الأحزاب يده، حزبان سحبوا يده، لا آسف، واحد قبل التوقيع ما جاء، فظني نخير. الحزب الثاني رفض التوقيع 2 سنين. إيش القصة؟ قال حتى أستأذن. تستأذن ماذا وأنت زعيم من زعمائه؟ قال لا بد. لماذا ضيعت وقتنا على مدى 2 سنين؟ فذهب إلى حزبه وعرض عليهم، والله لولا الأمان لنشرت الورقة، لكن اتفقوا أن تكون سرية ولا فيها شيء، ما فيها لا انقلاب ولا اغتيال ولا ذكر طاغوت ولا غيره، بس مبادئ عامة للاتفاق بين المسلمين، لكن هكذا اشترطوا أن تكون سرية وفيها بس أخوة وما أخوة وما شابه ذلك. الخلاصة رجع قال حزبي لم يأذن لي. هذا من مفسدات الوحدة الإسلامية، مفسدات الوحدة الإسلامية. إذا الحزب لا ينادي بالوحدة الإسلامية نسأل الله السلامة. من مفسدات الحزبية التلقين الأول، بيحصل تلقين مباشر وغير مباشر. لما بيجي هذا الشاب في أول حياته يلقن هذه جماعة ضالة لأن كيد 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 ونحن على الحق كذا وكذا، هذا التلقين الأول والقناعات الأولى مفسدة للوحدة بين المسلمين. وأخيرا الهوى، وما عندنا دواء له ولا أريد بحثه، بحث واسع جدا. الهوى يقلب الحق باطل وباطل حق. فعندما نريد أن نوحد الصفوف هذا الرجل زعيم سينزل من زعامة الحزب ولا يذكر في الصحف ولا يذكر في المقالات، وتنزع منه الفيلا والسيارة وهذا الختم. الآن هذا مرض جديد، كنا نقول الكرسي، الآن صار الكرسي والختم، هذا كمان بلاء ينزع منه. هذا ما نستطيع نتكلم عن الهوى، لكن حسبكم أن الله عز وجل قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. خلاصة الهوى قال العلماء تقديم مصالحك على شرعك، تقديم ما هوت نفسك على حكم ربك وحكم رسولك صلى الله عليه وسلم. أختصر الآن لأتكلم لا ما دمنا بدأنا المحاضرة عن، قلنا نحن هذه محاضرة والله ما ألقيت هكذا فقط، يعني نسمع ونمشي. اللهم اشهد أني بلغت، اللهم اشهد اني بلغت، اللهم اشهد اني بلغت، والله لأرمين بها كل من سمع بها، انها حجة لانها مبنية على اصول صحيحة وقواعد مجردة، ما مسسنا احدا ولا ذكرنا اسماء. طبعا ذكرنا بعض الاسماء للتمثيل لا للطعن، فهي قواعد مجردة مستنبطة من الكتاب والسنة. قلنا الخطوة الأولى أن نعرف الحق، نشتري خريطة حتى ندل على برلين، وين في خرائط؟ قبل التحرك وجدنا الخريطة. الخطوة الثانية معرفة حل المشكلة التي ستقع أمامنا. ستقع أمامنا مشكلات، ويكون ذلك بالأمور التالية: أولا معرفة أنواع الخلاف وآدابه. وأنا أحث الشيخ والشيوخ والواعظ والوعاظ والعالم والعلماء، أحثهم على أن يسبق تعليمهم للناس العلم، علم المسائل، أدب الخلاف. إذا كنا ننتمي إلى سلفنا الصالح وجوبا وفخرا وعزة، فإن سلفنا الصالح كانوا يتربون السنة والسنتين قبل أن يطلبوا العلم. لقد تعلمنا وللأسف الشديد فرعيات المسائل قبل أن نتعلم أصول أدب الخلاف. أصول أدب الخلاف نسيناه، ألقيناه وراءنا ظهريا. حدث في الصحوة ما حدث، ما إن تخرج من المسجد وإذا بهم اختلفوا، هل النزول على الركب أو الأيد، اختلفوا هل كذا وكذا، هل وإذا بالمسجد انقلب إلى قيل وقال، ومما تشاهدون في مسائل التكفير وما شبه ذلك من المسائل التي عم بها البلاء في هذا الزمان بالذات. لأدب الخلاف طعم خاص عند المخلصين. وأضرب مثال واحد فقط والوقت لا يسعني. عثمان رضي الله عنه صلى بالناس أربعة، مخالف ما يعتقد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، صلى أربعة في منى. والأصل في الحاج والمسافر أن يصلي بمنى ركعتين، فقام ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما يقولون للناس إن هذا مخالف للسنة. ثم لما صلى عثمان أربعة صلوا وراءه أربعة، وليس في هذا شيء كبير. الشيء الأكبر أن عبد الرحمن بن عوف حصل بينه وبين عثمان شيء بسبب بعض المشكلات، ومنها بني أمية وما بني أمية وما شبه ذلك. فكان عبد الرحمن عفو في منى كان منزله بعيدا عن عثمان، فيصلي في جماعة بعيد. فجاء إلى ابن مسعود وقال: علمت أن عثمان صلى أربعة؟ قال ابن مسعود: نعم، صلى أربعة وصليت وراءه أربعة. فقال عبد الرحمن ابن عوف: إذن وأنا أصلي بقومي أربعة. بعيد في الوادي، وليس عثمان إمامه المباشر، لكن إمامه الأعظم كان والأكبر. هذه واحدة. اثنين، هو بعيد. اثنين، ما حمل عبد الرحمن بن العوف بغضه أو خصامه مع عثمان إلى أن يثير فتنة. قال: إذن وأنا أصلي بقومي أربعة. في فائدة. فقيل لابن مسعود: كيف قلت ما قلت؟ إيش قلت؟ فقال: وصليت أربعة. قال: الخلاف شر. احفظوها بارك الله فيكم. قال: الخلاف شر. فنصح وخرجت تلك القاعدة ثم صلى واخرج هذه القاعدة العظيمة، فهي نقول بناء على قول مسعود: وفعله البيان واجب. أن أبين أن الشيخ سالم أخطأ بالأدب الإسلامي، البيان واجب حسب المصالح والمفاسد، والخلاف محرم. أعيد القاعدة، البيان واجب، لأن بعض الجماعات الإسلامية تقول أسكت نسكت، أسكت عن أخطائنا ونسكت عن أخطائكم، ما عندنا الدين اللي تعرفوه ذاك اللي الدين سري عند 4 أبواب 5 أبواب ولا ندري ما هذا دين، لا، وأكثر من هذا ما نستطيع أن نتجاوز. إذن البيان واجب، أبين بالحكمة. فقال قلنا له يا شيخ سالم هذا أذان الفجر قبل البعث، قال لا أنا أرى هذا. طيب إذن نصلي ونلتزم، النصح واجب والبيان واجب والخلاف محرم. إذا عرفنا إذن أدب الخلاف أحسننا التصرف حتى لا تنشرخ جماعتنا في نصف الطريق، واحد يروح على برلين من هناك، واحد يروح على من الطريق الآخر. فقلنا لهم نمشي جميعا في طريق واحد ولو على خطأ خير من الافتراق، أليس كذلك؟ يعني لو أخطأنا في اتجاهنا لبرلين أحسن ما يبقى 2 ضائعين و2 يصلون، نبقى مع بعض. النقطة الثانية معرفة المواقف الشرعية والمواقف العاطفية. الله أكبر، كم نحن نقف مواقف عاطفية ونحن لا ندري، ونحن نفعل فعل أصحاب الأديان السابقة ونحن لا نشعر. فأتت به قومها تحمله، امرأة جاءت وبطنها أو بيدها ابن، فأتت به قومها تحمله، ما الموقف الصحيح؟ نقول لها كيف جاءك هذا الولد؟ قالت حصل معي كيف كيف، أقسم بالله العظيم يكفي هذا. لكن اليهود ماذا فعلوا؟ فأتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. لا، هذا موقف اليهود، موقف عاطفي مبني على واقع مجرد عن الشرع لا نؤمن به، موقف عاطفي أو موقف واقعي، هذا عفوا ما في عاطفي واقعي، موقف واقعي مجرد عن الشرع مردود على أصحابه. في الشرع يأمر بالتثبت، حتى أتى الله لهم بتلك البينة النفقة ومع ذلك ما سلموا. ينبغي من المواقف العاطفية للصحابة، وقفوا مواقف عاطفية، لكن سرعان ما صححت هذه المواقف. في أحد لما هزم المسلمون تحركت في نفوسهم العاطفة فقالوا أنى هذا، وأنى معناها كيف، لكن للاستغراب، كيف سؤال للكيفية بدون استغراب. أما أن هذا، قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة، يعني أحد، قلتم أن هذا، هذا موقف عاطفي، شافوا يعني قالوا أنه كيف يكون هذا، وكأنهم يقولون معنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، والله وعدنا بالنصر ونصرنا في بدر، أن هذا، هذا الموقف العاطفي. كان الجواب الشرعي قل هو من عند أنفسكم. طبعا لا نستطيع أن نقول الآن، لا نستطيع أن نقول أبدا، أولا عفوا، لا نستطيع أن نقول أن ما أصاب الأفغان بما كسبت أيديهم، كنا لا نستطيع ذلك، الآن نستطيع، لا لأن قناعات الناس تغيرت من النواقف الشرعية العاطفة إلى الشرعية، لا، لأن الواقع الأفغاني هو الذي أجبرنا أو عفوا سمح لنا بهذا القول، لأن المسلمين ما وصلوا إلى الدرجة التي يتلقون فيها. لأنه إذا قلنا له أن الغارات الأمريكية إنما نفذت من صفوف الصحوة مرت كذا، فوجدتهم متمزقين متباغضين متحاسدين مختلفين مشتتين، فوصلت إلى أهدافها. ما بيقبل الناس هذا الكلام، لا يعولوا، يعول أن نلعن ريغن على رؤوس الأشهاد، خلاص استراحت الناس واطمأنت. أما أن نقول هذا بما كسبت أيدينا، ولا يعني نفي الإجرام عن الفاعلين، لا. وهناك عبارة جميلة يقولها بعض العلماء: التحرير، يعني تحرير المسألة لا يعني التبرير، وإلا فإن الله قد برر للكفار إذ قال هو من عند أنفسكم، بالله عليكم مين اللي ضرب المسلمين من الخلف؟ أليس خالد بن الوليد ومعه المشركون رضي الله عنه؟ أليس هو الذي ضرب؟ فكيف يأتي الشرع ويقول من عند أنفسكم؟ أي من عند أنفسكم، انتبهوا، من عند أنفسكم سببا، ومن الكفار إجراما، ومن الله ابتلاء. وهذا معنى قوله تعالى: أينما تكونوا يذكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم ماذا؟ بدأ التقعيد: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، حتى كفار قريش، وإن تصبكم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك، شوف تقعيد، ما أصابك من حسنة فمن الله، صح كلام الكفار، هذا من الإنصاف. الكفار قالوا كلمة حق، شهد الله أنه هذا صح. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كيف قال هنا من نفسك وقال قبل بالآية قل كل من عند الله؟ كل من عند الله تقديرا وعلما، ولكن السيئة منك سببا ومن عدوك إجراما واعتداء. وهذه الموازنة العظيمة، لأنه بعض الناس وبعض الطرق يقولون دائما من نفسك من نفسك من نفسك، ويتركون العدو. لا، لا بد من أن يلمح إليه ولو إلماحا. وبعضهم يقولون من العدو من العدو، ولا يذكرون النفس. والصواب أن نقول من الله تقديرا وعلما، وأن الطيارات لما قصفت كان الله يراها وكان قادرا على منعها قولا واحدا، ولكن منه تقديرا عقوبة ابتلاء، المذنبون للمذنبين عقوبة وللصالحين ابتلاء وصبرا، ومن العدو إجراما واعتداء، ومن المسلمين سببا بما كسبت أيديهم. النقطة بقي عندنا نقطة واحدة فقط: من المساعد لمعرفة المواقف الشرعية حسن الخلق. لك يا عيني، لك يا شباب الصحوة، لك يا أخي، لو رأيت زاني يزني لا يجوز لك في هذه البيئة، لو رأيت سارق يسرق في هذه البيئة، لو رأيت، لا يجوز لك الدعوة والكلام إلا بالتي أحسن، بارك الله فيكم. لك لا يجوز هذه الأساليب، لا يجوز رفع الأصوات وانتهاك حرمات الله في المساجد. لك حسن الخلق يا عباد الله في التصحيح، حسن الخلق في المعالجة. لك ديننا ليس دين عقيدة وأحكام، بل ديننا دين عقيدة وأحكام وعبادات، وديننا دين حسن خلق. والحديث والله ورد في حسن الخلق من الآيات والحديث ما لم يرد في كثير من الأحكام. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وعن أكثر ما يدخل الناس النار، ما قال الصلاة والصلاة ركنون، قال أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. يا بخيل، يا من بخل بماله لا تبخل بابتسامتك، يا من بخل باستيقاظه بالليل لا تبخل بكلمة طيبة. انت بخيل في مالك لا تتصدق وبخيل تنام. طيب، إن يقول عليه الصلاة والسلام صاحب حسن الخلق ليدرك درجة الصائم القائم، وفي رواية الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا ينام. الله أكبر، رجل يحب النوم ويحب الشهوات في النهار، لا يستطيع الصوم طبعا، النفل غير الواجب. فهذا الثاني حسن الخلق، فيقول الرسول ان هذا يدرك تلك المنزلة، هذا طوال النهار صائم وذاك طوال الليل قائم، هذا بس لانه بشوش. لك يا اخي كيف، ما ادري كيف نصل الى هذه الدرجة؟ كلمة طيبة، ابتسامة عذبة، هدية، مسامحة، أذى تسامحه، لا تدخلني نفسك. ما عندنا درس الآن اسمه حسن الخلق، ما أستطيع، بس لفتات ما لنا، كيف فقدنا ديننا؟ وأكثر ما يدخل الناس الجنة الفم والفرج، هذا أكثر ما يدخل الناس النار. فالله الله في حسن الخلق، وليس الآن حقيقة، ليس درسي حسن الخلق. فك يا أخوان، أقول قاعدة وأرجو من الشيخ يصبر كما صبر، يعني قاعدة خطيرة شوي ربما أتهم فيها. فليقل المترصدون ما يقولون، انه في ناس بيجلس بالمجلس فقط ترصد، لك ينسى كل خير وكل ايات وكل عادي، ما الا وجد عباره وروح يفسرها كما يريد هو كما فهم، وثم من كبره وخبثه لا ياتي للشيخ ويسال الشيخ ماذا اردت بهذه العباره، ماذا تريد من هذه العباره، الا ترى انها محرجه، ألا ترى أنها عامة، ألا ترى أنها تفهم غير على غير ما قصد؟ هذا صاحب حسن الخلق. أما ذاك الخبيث بيأخذ العبارة وبيتصل بأبصير الاتصالات، السلام عليكم الشيخ قال كده، الله أكبر، ويكون الشيخ أحمق من التلميذ لأنه ما رباه ما ردعه، يقول له ماذا تقول؟ قال الشيخ فلان يقول كذا، قل بس روح اذهب اليه اساله اعطيني رقم هاتفه انا اساله. ولذلك والله بعض الناس يتهمون احيانا اتهم وليست لا يعرفون شيئا عنها، ثم بعدين تاتي الاعتذارات، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. فحسن الخلق امر مطلوب جدا في رص صفوف المسلمين، ومن ظن أن العقيدة المجردة تقيم مجتمعا إسلاميا أخطأ وضل الطريق. والله لا يقيم المجتمع الإسلامي إلا عقيدة صحيحة وعبادة سليمة وحسن خلق. أما القاعدة التي أقولها أو الإشارة، سؤال وللإنسان ولكم هدية، طبعا من الإدارة.
هل هداية النبي صلى الله عليه وسلم سبقت حسن خلقه أم حسن خلقه سبقت هدايته؟
هذه معروف، لا تطمعوا بالهدية، ما الدليل؟
لا، إنك على خلق عظيم، هذا تزكي من الله، بس بدنا دليل إنه سبقت. واحد كان يلقب بالأمين، هذا وصف له، بدنا دليل إنه سبقت هدايته، سبقت هدايته. بلا تغشي شيخ سالم. نعم، إيه ماذا قالت له؟ أحسنت، قالت والله ما يخزيك الله أبدا. هذا الحديث صحيح البخاري، بل في كتاب بدء الوحي، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتعين وتعين على نوائب الدهر إلى آخره. لكن هذا إيش؟ هذا وصف، وين الدليل إنه سبقت؟ لا، هذه قاعدة أخرى.
إيه؟
هذا كله صح، أنتم تصفون الآن النبي صلى الله عليه وسلم، بدنا دليل أنه سبقت حسن خلقه هدايته. إيه؟ لا، هذه وصف صحيح، أنتم نسيتم ما دائما تسمعونه في صلاة المغرب، ووجدك ضالا فهدى. فحديث عائشة صحيح، عفوا خديجة، لكن هذا بعد وجدك ضالا، يعني لا تعرف حقيقة التوحيد ولا طريق الدعوة، فالله أرشدك إليه بفضل منه ونعمة. فحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم سبقت هدايته. الله الله يا إخواننا في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن تعذرونني عن عدم التوضيح أو قلة الأدلة بسبب وضعي الصحي، وأشكر لكم هذا الحضور، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في صحائفنا جميعا، وأن يعجل وحدة المسلمين، وأن يرفع رايتهم، وأن يخذل عدوهم، وأن يعيد لأمة الإسلام مجدها وسؤددها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقصد في برلين؟ ليس لي إلا هذه الليلة، إلا أنا واعد بلد آخر، إذا شاورنا رأينا في مصلحة من بقائنا يوم بس عندي فراغ يعني، وأذنت المدينة الأخرى إنه يؤخرون المحاضرة، ممكن. نعم، وتريد نفس المحاضرة ولا غيرها؟ نعم، تفضل يا أخ، تفضل. لا، بيعرفوها، تعرفوا القمر والذكي، بس أرجوكم، بس كان ما قصيتها قبل المرة، القمر الذكي وكذا ما في. أنا أسأل سؤال، ومعظمكم لحظة، معظمكم من الدارسين للثقافات وما شابه ذلك، في الحيوانات يوجد ذكاء؟ حيوانات يوجد. أنا إذا الجمهور ما تفاعل معي ما أستطيع أن أتكلم. هل يوجد في الجمادات ذكاء؟ هاي أخطأت فيها، وسأثبت لكم بالدليل القطعي، وستوافقون أولكم شيخكم. اسمع، هذا قبل رمضان بثلاث خمس أيام بيطلع القمر
بجولة تفتيشية، بيطلع جولة تفتيشية على الدول الإسلامية، هل هناك دولتين اتفقوا مع بعض حتى يطلع طلع وحدة، في دولة انقسمت حتى يطلع على هذه مرة ويطلع على هذه مرة، وبمر على السفارات بوقف بالطابور ذليل، مين يسمح له بتأشير الدخول ومين ما بيسمح له بتأشير الدخول، وإذا سمحوا له لهالبلد بتأشير الدخول بيتعرج لما بيدخل ما بيستطيع يتجاوز الحدود الداخلية، بيتعرج معها حسب تعرجها. فكان يطلع أول على بلاد الشام طلعة واحدة، فلما جاء الأوغاد وقسموا بلاد الشام قسموها وسوى أربعة، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. فهو قبل ثلاث أيام من رمضان طلع على سايس بيكو، انتظر الخريطة وجدها مزبوطة، صار يطلع على سوريا مطلع وعلى لبنان مطلع وعلى الأردن مطلع وعلى فلسطين مطلع، ثم يقول أن القضاة هناك لكل بلد مطلع. أي بلد هذا؟ قبل قليل كانت البلد كلها واحدة، هذا مطالع، مطالع سياسية وليست مطالع شرعية. ثم لما كان اليمن دولة واحدة، ما كان يعرف يمن شمالي وجنوبي، جاء الفرنسيون وأقنعوا اليمنيين، أنتم يمنان، في يمنيين هنا؟ الحمد لله، حتى لا يوصل الخبر. لكن بعض الاستخبارات ذكية تستعمل من هنا على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، فالواحد يقول ما في يمنيين، بيتكلم وإذا الخبر وصل بالليل. المهم فكان يطلع طلع وحدة على اليمن، ثم جاء الاستعمار قال لأنتم يمنان، طيب اقتنعوا، وحتى الشعب عم يقتنع، فصاروا يقولوا أنتم يطلع على الشمالية مطلع وعلى الجنوبية مطلع، والقضاة فورا قالوا لكل بلدين مطلع. فلما بعدين قدر الله واتحدت اليمنان، صار يطلع على البلدين مطلع واحد، وشطبوا لاختلاف المطالع. هذه أمر مفروغ منه، لكن في بلاد الغرب كيف نصوم اختلاف المطالع؟ هناك اقتراحات كثيرة، من اللي أنا أقترحه أن نصوم حسب ألوان جوازاتنا، فاللي جوازه أحمر يصفوا وراء بعض، والجوازات أسود وراء بعض، وكل واحد يصوم وراء حسب جوازه، فأصحاب اللون الأحمر في يوم واحد وأصحاب كذا، وهذه أظن لا تستغربوها. لكن هناك حقيقة مسألة، وأقول والله صادق ما أعرف جوابها حتى الآن، وإذا كان الشيخ سالم وقع يعني رغم الكتب والفقه والموسوعة الفقهية الكويتية وبالكمبيوتر ولا وجدت أي جواب، والأمر يعني يحير، فما أدري الشيخ سالم باعتبار معكم لعله يعرف، متى يصوم صاحب الجواز المزور؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لها عقل شرعي يناسب حالها، يا جبال أوبي مع داود، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع، عقل شرعي خاص بها لا يمكن التفاهم معها إطلاقا، وهذا دليل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية. نعم.
لكن الحيوانات كمان عندها عقل؟
طبعا.
طيب الآية بتقول إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
الكفار عندهم عقل؟
طبعا.
الله يهديك. الله عز وجل يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ونفى عنهم العقل، العقل عقلان والسمع سمعان، لهم آذان لا يسمعون بها. الآن نادي الكفار بيسمعه؟ بيسمعه لا إذا قلت له تعال ما يجي
طبعا يجي.
شلون الله بيقول ما بيسمعوا؟ هذه بيجاوبكم عليها الشيخ السمع سمعان، سمع التعقل والاستجابة وسمع اللي مشترك فيه كل الناس حيوان مسلم وعاقل. هذا
يعني كتب
موضوع هذا أي كتب بأي موضوع
يعني ما عن
ما رأيت حقيقة، ما رأيت بحثا مفصلا، وإنما هي دراسات واقعية وخواطر حصلت معنا منفسها على الناس بس.
شيخ هل سافرت إلى الجزائر مرة؟
نعم.
شكرا
وإياك. ليش هتكتب هذا الليلة؟
سمحت خبر بأنك نصحت.
نعم.
الزمانات نصحتهم.
نصحتهم نعم.
وما سمعوا لكلامك على هذه
الفترة؟ بعضهم سمع وبعضهم نعم. قبل الأحداث بقليل ذهبت خصيصا وقلت لهم هناك خندق محفور أمامكم، قلت لهم بالشريط في 17 محاضرة هناك مسجلة، قلت لهم وكان عنوان بعضها فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، وكل محاضرة أبتدئ بها الآية وأختم بهذه الآية. وقلنا لهم هناك في نفق عفوا في خندق، والآن فخ قطوا لكم إياه، ترى كنت تذبحون وتغلق المساجد وتحلق اللحى وتسجنون، فنرجو أن تصبروا وتحتسبوا، ولكن أمر الله غالب. نعم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.